وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا قد انتهينا من شرح مقدمة في أصول الفقه متعلقة بتعريف علم الأصول وعلم الفقه ومتعلقة بالأحكام الشرعية وتعريف الحكم الشرعي وأحكام الحكم الشرعي سواء كان حكما وضعيا أو تكليفيا عمليا أو وضعيا، ومتعلقات الحكم أحكام الحكم وقد انتهينا من ذلك. ونستأنف إن شاء الله بعون الله ومدده وتوفيقه وكرمه سبحانه وتعالى ونتكلم عن دلالات الألفاظ على المعاني. الكتاب لمن؟ الشيخ مين؟ اسم الشيخ؟ للدكتور عبد القادر شحب، دلالات الألفاظ على المعاني. إن شاء الله ما أهم حاجة أن احنا نقرأ المقدمة، أن نقرأها سردا، فإذا كان في شيء نعلق عليه، لأن المقدمة دي بتبين المنهج العلمي، دي الخريطة اللي الإنسان بيمشي عليها دايما. كل واحد ما يجي العلماء السابقين المقدمة دي مهمة جدا عندهم، لأنه بيبين خطته وما عمله وما العلم الذي يتكلم فيه، بل قد يتعرض فيها لذكر ايه مبادئ كل علم، العشرة مبادئ الخاصة بكل علم حتى يستوفي الأمر قبل الشروع في المقصود، بل قد يكون فيها مصطلحات خاصة، زي مثلا الإمام ابن الأثير له مصطلح خاص في مقدمته يذكره في الحكم على الحديث كمثال، يعني ليه؟ لأن المقدمة هامة. فاللي يجي يفتح كتاب جامع الأصول لابن الأثير من النسخ يجد أنه قال على بعض الأحاديث حسن وبعضها صحيح. هذا ليس مصطلح العلماء، علماء أهل صناعة الحديث، لا، ده مصطلح خاص لهذا الكتاب، يقصد بالحسن ما رواه أصحاب السنن، ويقصد بالصحيح ما رواه البخاري ومسلم. فإذا كان من رواية البخاري ومسلم يقول صحيح، أو البخاري أو مسلم. أما إذا كان من رواية مثلا الترمذي أو أبو داود أو النسائي أو ابن ماجه فيقول هذا حسن، رغم قد يكون الحسن ده صحيح، لكن هو ده مصطلح عنده خاص. فالمقدمة بتوضح المنهج، مسلك الشيخ في كتابته وما والمادة التي يتكلم فيها فهي مهمة يعني. فنقرأ إن شاء الله مقدمة المؤلف رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن علم أصول الفقه له مكانة عظيمة من بين سائر العلوم الأخرى. يكاد يكون أصول الفقه هو مقصد العلوم بالنسبة للعلوم الشرعية بالذات، بالذات جزء خاص، لأن كله عايز يعلم إيه حكم الله تعالى في المسائل. فالحكم طالما وجد نص خلاص، مش لكن عندما نصل إلى باب الاجتهاد، ها، فهنا هو ده مدار علم القياس، هو ده الباب المهم جدا في أصول الفقه اللي بنحاول نصل إليه حتى نصل إلى معرفة أحكام المسائل التي تعرض لنا وليس لها حكم ظاهر أمامنا في الشريعة من نص، سواء كان ذلك النص قرآن أو سنة أو إجماع. فإن علم أصول الفقه له مكانة عظيمة من بين سائر العلوم الأخرى، فهو يعتبر من أشرف العلوم العربية، وذلك لشرف موضوعه وأصالته وعمومه، فهو من أكثر العلوم نفعا وأعظمها فائدة، أنه متعلق بإيه؟ أن العلماء المجتهدون الذين توفرت منهم فيهم شروط الاجتهاد وهي شروط القياس، ها؟ هؤلاء موقعون عن رب العالمين فيبينون للناس أحكام الله تعالى، فهم واسطة بين الله تعالى وخلقه، فلذلك عظم شأن الأصولي المجتهد هذا، وذلك لشرف موضوعه وأصالته وعمومه، فهو من أكثر العلوم نفعا وأعظمها فائدة من حيث التعرف به، من حيث التعرف به على الطرق التي يستنبط بها الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية. يعني الحيثية بتاعت عظم هذا الفن أنه التعرف على الطرق التي يستنبط بها الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، سواء كان هذا الطريق ظاهر أو كان طريق خفي كالقياس، ظاهر كالقرآن والسنة والإجماع فإنه يستنبط بسهولة الحكم المسألة، لكن في القياس أصعب شوي. وأعظمها فائدة أي علم الأصول من حيث التعرف على الطرق التي يستنبط بها الأحكام العملية، يستنبط بها الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية على صعوبة مداركها ودقة مسالكها. ومن ألم أي أحاط أو عنده قدر من الإحاطة بأصول الفقه كان بلا شك في عداد العلماء المجتهدين الذين رفع الله درجاتهم وأعلى مراتبهم وأنزلهم منازل الأبرار المتقين. ومن ألم بأصول الفقه أي جمعه أحاط به نوع إحاطة، مش كل الإحاطة طبعا، لكن هيلم به إحاطة تامة ده يبقى مجتهد مطلق بلا شك. كان بلا شك في عداد العلماء المجتهدين الذين رفع الله درجاتهم. ممكن الواحد يكون سيأتي ولعله أتى قبل ذلك أن الواحد يكون عنده علم بالأصول لكن ليس مجتهدا، عارف أن القرآن حجة والسنة حجة لكن لا يعرف كيفية الاستدلال، قرأ الباب كله لكن لا يعرف الكلفية العملية والملكة لم تتكون عنده، لكن هو عنده علم، عنده علم بأصول الفقه بجميع أبوابه، إلا أنه ليس عنده الملكة كيف يستنبط الحكم من الدليل أو القياس وكيفية القياس وما إلى ذلك. ومن ألم بأصول الفقه كان بلا شك في عداد العلماء المجتهدين الذين رفع الله درجاتهم وأعلى مراتبهم وأنزلهم منازل الأبرار المتقين. لأنه هو المراد كله أن تعلم، المراد كله أن تعلم مراد الله منك فتأتمر بما أمرك وتنتهي عما نهاك، وده بالعلم بهذا العلم يستطيع أن يعلم حكم الله في المسألة فيأتمر بالأمر وينتهي عن المنهي عنه بإيه؟ بأصول الفقه، فيكون يصل به إلى أعلى درجة في التقوى بذلك. المتقي هو الذي إيه؟ المواظب على الطاعة والمعرض عن المعاصي وهكذا. كما أن علم أصول الفقه، كما أن علم أصول الفقه هو من أقرب الوسائل العملية والفعالة إلى علم الفقه. وإلى حفظ الدين وصون أدلته وحججه من تشبيه الطاعنين وتضليل الملحدين، وهو بحق من أعظم الحواجز التي تمنع التأثر بتشكيك المخالفين، وذلك بما يأتي من الحجج الباهرة والبراهين القاطعة على حجية الأدلة ووجوب العمل بها. كنوع من مقدمة يأتي جاهل فيقول إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يقول الاجتناب ليس تحريما إنما بس أجعله بجانبي، ده جاهل، ده واحد جاهل ما عندوش حاجة بقى خالص، لا أصول فقه ولا فقه ولا دين، ماشي، يقول أجعله بجانبي يعني خلي إزازة الخمر جنبك الصنم جنبك. فمن أصول الفقه يتضح الاجتناب ده أشد من التحريم، أشد أنواع التحريم أن تجتنب الشيء، فيكون هناك تحريم ولكن أنت مقارن بالشيء لكن أنت لا تتلبس به، لكن كونه أمرك بالاجتناب ها دل ذلك على شيء الابتعاد عنه أيضا ألا توجد معه. ولذلك أتى في الخمر الحديث النبوي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر ومعها عشرة، بائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه وصانعها وعشر ومجالسها، فإيه ده بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ملعون معها عشر، دليل على شدة الاجتناب أي شدة التحريم الخاص. كما أن علم أصول الفقه هو من أقرب الوسائل العملية والفعالة إلى علم الفقه التي تدل على الفقه، لأن الفقه لا يكون إلا بأصول، فالاثنين كأنهما علمان مقترنان لا يستغني أحدهما عن الآخر، فالفقه يحتاج إلى أصول والأصول يحتاج إلى فقه، هذا يسمى نوع معين من التلازم، نوع معين من التلازم. زي الاب والابن. مش ممكن يكون في اب الا ما يكون في ابن، مش ممكن يكون في ابن الا ما يكون في اب. فهكذا الاصول، اصول الفقه والفقه. والى حفظ الدين. طيب يعتبر من اقرب الوسائل، وهو من اقرب الوسائل العمليه والفعاله الى علم الفقه. فلا يستطيع الفقيه ان يصل الى الحكم الا بالاصول. وكما قلنا ان في قاعده اصوليه وقاعده لغويه وقاعده منطقيه ودليل، دليل تفصيلي. خلاص يبقى في دليل تفصيلي، وناخذ معنى الدليل التفصيلي ده من اللغه بقاعده لغويه، ثم بعد ذلك ناتي بقاعده مقدمه كبرى وهي قاعده اصوليه، الامر للوجوب، عشان اعرف الامر هنا ايه، ما من فرد الامر اذا لم تكن قرينه صارفه. هو الذي يحدد لي الحكم الشرعي، من اهم محددات الحكم الشرعي، وهي المقدمه الكبرى في القياس للوصول الى الحكم الشرعي، هي قاعده من قواعد الاصول. والا مش هنعرف مش هنوصل للحكم منضبطا. يبقى العمليه ليست فيها انضباط، ليست فيها منهج، فياتي لنص يجد فيه امر ويحمله مره على الوجوب ومره يحمله على الند. ده الامر بتاع تاريخ 26 قرينه كما شرحنا وسنشرح ان شاء الله تعالى في هذا الجزء، ان شاء الله موجود ال 26 قرينه التي تصرف الامر على الوجوب. فايه يعني ياتي اشياء فلا يحمل كل امر على الوجوب. كما ان علم اصول الفقه من اقرب الوسائل العمليه والفعاله الى علم الفقه، فلا يتوصل الى الفقه الا بالاصول، ولا يعرف فلا يتوصل الى الفقه الا بالاصول. والى حفظ الدين وصون ادلته وحجبه من تشبيه الطاعنين. لعلم اصول الفقه يكاد يكون له اربعه او خمسه علوم، المضايفه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، التضايف او المضايفه اللي هي العلاقه بين الاب والابن، والعلاقه بين اصول الفقه والفقه، انها علاقه المضايفه. حرك بتاع المضايفه، المضايفة أو التضايف، هو يكون شيئان متضادان إلا أنهما يجتمعان لكن لا يرتفعان أو يرتفعان. متضادين يعني زي الأب والابن، ليس الأب هو الابن ولا الابن هو الأب، بل في المعنى هي في نوع تضاد بين الأب والابن. خلاص، إلا أنهما لا يرتفعان، يجتمعان. فده نوع اسمه المضايفة أو التضايف بين الشيئين، الاب والابن. لو وجد الاب لازم يكون موجود ابن، ولو وجد ابن لازم يكون موجود اب، وهكذا. علم اصول، طالما موجود علم اصول لازم يكون فيه علم فقه، ولما يكون فيه علم فقه لازم يكون فيه علم اصول. هو العلاقه بينهما علاقه التضايف. هناك في علوم مساعده لعلم اصول الفقه، منها علم اصول الدين هو علم مساعد، وعلم المنطق، وعلوم اللغه كلها هي من العلوم المساعده لعلم اصول الدين، لعلم اصول الفقه. يحتاج إلى لغة لفهم الأصول، ويحتاج إلى منطق زي القياس الاستثنائي والقياس الاقتراني والقياس من الشكل الأول وما إلى ذلك. ويحتاج إلى أصول الدين في إثبات بعض القضايا، موجودة كثيرة تنقل من أصول الدين أو من وأيضا المنطق وما إلى ذلك. نعم. فدي علوم مساعدة، لكن الفقه يعتبر علم علم إيه؟ مضايف له. نعم. ايوه، انا ما بقول لك علوم اللغه، يبقى خد النحو والصرف والبلاغه والبيان والاعراب، كل العلوم دي مساعده ايضا، بس احنا عايزين نجيب رؤوس العلوم. فيحتاج لاثبات طرق الاثباتات التي يقتنع بها المنطقي عشان يصل تلزمه بالحجه، وهكذا وغيره طبعا من العقلاء، اما غير العقلاء مش هيفهموا حاجه طبعا. كما ان علم اصول الفقه من اقرب الوسائل العمليه والفعاله التي من اقرب الوسائل العمليه والفعاله الى علم الفقه والى حفظ الدين وصون ادلته وحجده من تشبيه الطاعنين وتضليل الملحدين، تلبيس الناس يعني. وهو بحق من أعظم الحواجز التي تمنع التأثر بتشكيك المخالفين، لأن بيمنع أيضا من ضمن العلوم المساعدة علم أدب البحث وأدب المناظرة، فهذا يستخدم كثيرا جدا في أصول الفقه. يقول نحن لا نقبل ما تعترض به علينا، ويبتدي يرد على الاعتراض، رد الاعتراض أولا، وبعد كده يقول سلمنا لك بالاعتراض، ويبتدي يرد في حالة صحة الاعتراض أيضا. فهكذا ده من أسلوب إيه اللي هو أدب البحث وأدب المناظرة، وذلك بما يأتي من الحجج الباهرة والبراهين القاطعة على حجية الأدلة ووجوب العمل بها. إن يجي واحد يقول لك النص القرآن ليس ملزما لي، أو يقول كما قال ذلك الذي يقول إيه كما ذكرنا المثال إن اجتنبوه ده يعني ليس يقتضي، لا يقتضي ذلك المعنى التحريم، أو لفظ لا يقتضي التحريم، أو واحد يقول السنة ليس بحجة، أو الإجماع ليس بحجة، أو القياس ليس بحجة، ولكن أجمع المسلمون على أن الأربعة هؤلاء حجة، القرآن والسنة والإجماع والقياس، فدي اسمها الأدلة المجمع عليه كما ذكرنا قبل ذلك، ونذكر إن شاء الله بعد ذلك. فيأتي إلى الإجماع، إجماعات كان عقلا أو نقلا بإثبات ذلك، فقد أجمع المسلمون على ذلك، ويثبت ذلك بالعقل أيضا لدحض شبه الملحدين والطاعنين على أصول الدين وعلى أصول الفقه أيضا. فإذا أسقط الاستدلال أسقط الدليل، وبالتالي يقول ما فيش حد، ما فيش دين، ما فيش سنة. طيب كيف تعمل؟ كيف تعمل؟ أقم الصلاة، كيف تقيم الصلاة؟ ما عدد الصلوات؟ ما عدد أركان كل ركعة؟ صوموا مثلا كتب عليكم الصيام، ما الصيام؟ من أين إلى متى المتى؟ وما الأفعال التي تحرم على الصائم؟ لا يكون ذلك إلا بالسنة، والإجماع طبعا حجة أيضا، والقياس كما سمت. نعم نعم تاني قول التوحيد، علم الكلام وأصول علم الكلام هو علم التوحيد، هو علم أصول الدين بمعنى على الترادف، بمعنى هو نفس المعنى، أصول الدين هو التوحيد، هو علم الكلام لأنه أشهر مسائله الكلام فسمي علم الكلام. وذلك أي هذا العلم مهم جدا بما يأتي من الحجج الباهرة والبراهين القاطعة على حجية الأدلة ووجوب العمل بها، حجية القرآن، حجية السنة، حجية الإجماع، حجية القياس. وهذه الطريقة التي تبعها وانفرض بها سيدنا الشيخ علي نور الدين رضي الله تعالى عنه، نحسبه كذلك ونزكيه على الله، فقد انفرض بأن أتى بطريقة لم يسبقها أحد، حتى أن كان يذكر أنهم لم يقبلوا الرسالة لأنهم لا يفهمونها حتى الأصوليين، أنه جمع نظرية الحجية كلها وتكلم عن حجية القرآن، بينما أصلا الأصوليين السابقين يتكلمون عن كل باب فيأخذوا فيها نظرية الثبوت والحجية وثمان نظريات، يأخذ نظرية أو القرآن ثبت، وبعدين يتكلم عن حجية القرآن وعن كيفية الاستدلال منه وما إلى ذلك، ثمان نظريات. فسيدنا الشيخ نقل الحجية في كل الأبواب ووضعها في نظرية الحجية، فيتكلم عن الحجية، نظرية الحجية في القرآن، ثم في السنة، ثم في الإجماع، ثم في القياس، ثم في الأدلة المختلفة فيها، وبعدين نظرية الثبوت، يتكلم عن نظرية القرآن ثبت أم لا، والسنة، الثبوت في السنة، الثبوت في الإجماع، وهكذا. يقول الأثنوي وبعد، فإن أصول الفقه علم عظم نفعه وقدره وعلى شرفه وفقره، إذ هو مشار الأحكام، إذ هو مسار الأحكام الشرعية، أي تثور الأحكام الشرعية منه، منبع لها، ومنار الفتاوى الفرعية، أي تستنير الفتاوى الفرعية، يستنار في الوصول إلى الفتاوى الشرعية به بأصول الفقه، التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا، الصلاح بتاع الأمة والمكلفين معاشا ومعادا بهذا العلم. ثم أنه العمدة في الاجتهاد، أي في الوصول إلى إيه؟ قمة درجة العلم، وأهم ما يتوقف عليه من المواد كما نص عليه العلماء ووصفه به الأئمة الفضلاء، وهذا في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأثنوي. راح ولا العبارة بتاعت الأسماء عايزة شرح؟ ماشي. ويقول الآمدي أي سيف الدين الآمدي: وبعد، فإنه لما كانت الأحكام الشرعية والقضايا الفقهية وسائل مقاصد المكلفين ومناط مصالح الدنيا والدين وأجل العلوم قدرا وأعلاها شرفا وذكرا لما يتعلق بها من مصالح العباد في المعاش والمعاد، كانت أولى بالالتفات إليها وأجدر بالاعتماد عليها. يقول الآمدي أي سيف الدين الآمدي في كتاب الأحكام في الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: وبعد، فإنه لما كانت الأحكام الشرعية والقضايا الفقهية وسائل مقاصد المكلفين. المكلفين لهم مقاصد، وسائلها هي الأحكام الشرعية والقضايا الفقهية. مقاصدهم إيه؟ رضا الله، تحصيل رضوان الله تعالى، امتثال طاعته، امتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه. فدي مقاصد المكلفين. إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدي مقاصد المكلفين، عبادة الله، والعبادة تكون بإيه؟ بالانتهاء عما نهى وامتثال ما أمر. فدي المقاصد، والوسائل بتاعتها هي الأحكام الشرعية والقضايا الفقهية. ما شاء الله. ومناط مصالح الدنيا والدين، اللي هي ايه؟ الاحكام الشرعيه والقضايا الفقهيه، دي مناط مصالح الدنيا والدين، حيث انك امتثلت امر الله كنت في رضاه، انتهيت عما نهاه كنت في رضاه. فدي مصالح الدنيا والدين. واجل العلوم قدرا واعلاها شرفا وذكرا، اللي هي الاحكام الشرعيه والقضايا الفقهيه، اقل العلوم قدرا، اجل العلوم قدرا، لانه بها يعبد الله، واعلاها شرفا وذكرا لما يتعلق بها من مصالح العباد في المعاش والمعاد، تحقيق المصلحة في الدنيا والآخرة، كانت أولى بالالتفات إليها وأجدر بالاعتماد عليها. يبقى الأولى أن يهتم بها ويلتفت إليها هي الأحكام الشرعية والقضايا الفقهية التي مبناها على أصول الفقه. وحيث كان لا سبيل إلى استثمارها دون النظر في مسالكها ولا مطمع في اقتناصها من غير الالتفات إلى مداركها، كان من اللازمات والقضايا الواجبات البحث في أغوارها والكشف عن أسرارها والإحاطة بمعانيها والمعرفة بمبانيها، حتى تتذلل طرق الاستثمار وينقاد جموح غامض الأفكار. وحيث كان لا سبيل إلى استثمارها، أي هذه الأحكام الشرعية والقضايا الفقهية، دون النظر في مسالكها، أي كيفية الوصول إليها، ولا مطمع في اقتناصها من غير الالتفات إلى مداركها، أي أدلتها، ولا مطمع في اقتناصها، أي في معرفة الحكم، من غير الالتفات إلى مداركها، أي أدلتها، كان من اللازمات والقضايا الواجبات والبحث في أغوارها، إن يبحث في أغوار الفقه لو علم الأصول، والكشف عن أسرارها، أسرار الفقه وأسرار القضايا الفقهية والأحكام الشرعية، والإحاطة بمعانيها، أي الأدلة والمعاني والحكم التي من أجلها شرعت، والمعرفة بمبانيها، أي ألفاظها، ما أتت بها عن ما أتى من اللفظ عن الشارع، حتى تتذلل طرق الاستثمار، حتى أستطيع أن أنا أستثمرها فأصل إلى القضايا الفقهية والأحكام الشرعية. وينقاد جموح غامض الأفكار، الأفكار إذا غمض عليها الشحد، غمض عليها شيء، جمحت، أي انصرفت عن جادة الطريق. وينقاد جموح غامض الأفكار، هذا من كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. الشيخ يقول بقى: وأصول الفقه يجعل العالم به مجتهدا مفكرا وعالما مبتكرا وفقيها قادرا على الغوص وراء الحكم وراء الحكم الدقيقة والمعاني البعيدة لألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وأصول الفقه يجعل العالم به مجتهدا مفكرا وعالما مبتكرا وفقيها قادرا على الغوص وراء الحكم الدقيقة. يعني ما وراء اللفظ، المعاني البعيدة الغامضة، كيفية الاستنباطات البعيدة التي لا يدركها الذهن بداهة أو ابتداء. يعني يقول الإمام البخاري، وده مثل بضربه دايما، ها مثلا يقول إيه، طلب علو الإسناد من الدين. من الدين إزاي؟ ده واجب يعني، أو يعني مندوب إليه؟ أيوة مندوب إليه، طلب علو الإسناد. واحد عنده إسناد فيه خمسة وممكن يصل إلى نفس المتن بتاع الحديث بإسناد فيه أربع رجال، يبقى يسعى لطلب الأربع رجال. ليه معنى عقلي ومعنى نقلي، الأدلة النقلية والأدلة العقلية. الأدلة النقلية إن سيدنا ضمام بن ثعلبة لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن عليهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يصلوا خمس صلوات في اليوم والليلة وأن يصوموا رمضان، فسيدنا وبقية الحديث، سيدنا ضمام بن ثعلبة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن رسولك قد أتانا وقال إن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال وإن علينا أن نصوم شهرا كل سنة، هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلى آخر الحديث. فسيدنا ضمام بن ثعلبة لما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب هو نفسه إلى الرسول ليسمع منه مباشرة، فده علو في الإسناد، ما اكتفاش بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمع منه مباشرة. يبقى ده نص في الاستدلال على أن طلب علو الإسناد مندوب، لكن مين يغوص على هذه المعاني الدقيقة؟ العبارة بعيدة عن النص. ده واحد راح لسيدنا صلى الله عليه وسلم بعد ما جاله الرسول، لكن هنا ده طلب علو في الإسناد، أنه اختصر الإسناد بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إليه. فالمعاني الدقيقة التي يغوص عليها العلماء لا تكون إلا بالتأمل في أصول الفقه وفتح الله تعالى قبل كل شيء.